الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله. كنا في صدد البحث عن الجهة الأولى من جهتي نظرية كون تصيب الولي بالانتخاب، وهو البحث الثبوتي الذي رام باستعراضه صاحبه نفيا إمكان كون الولاية بالنفط، وأن لازم هذا الوجه الثبوتي كما صرح في كلماته الذي لا ينفك عن كون الوصول إلى الولاية فعلا ينحصر بالانتخاب، فذكر احتمالات خمسة أبطل بحسب زعمه منها ثلاثة، وبقي الكلام في الاحتمالين الرابع والخامس واللذين اعترف أنهما يؤولان إلى وجه واحتمال واحد روحا، حيث إن الاحتمال الرابع منهما كان يقول وعليكم السلام ورحمة الله، كان يقول بأن المنصوب هو الجميع، ولكن أعمال الولاية لواحد منهم ولا يجوز له أعمالها إلا بالاستشارة مع البقية واتخاذ القرار من الجميع. والاحتمال الخامس كان القول بأن الولاية للمجموع من حيث المجموع، فقد اعترف هذا المحقق أن الاحتمال الرابع والخامس يؤولان إلى ولاية المجموع، لأنه في الاحتمال الرابع لم تعد الولاية في الحقيقة لواحد، بل صار الواحد ناطقا رسميا باسم الجميع واتخاذ القرار منهم جميعا. فروحا الاحتمالان الرابع والخامس هما ولاية المجموع والقيادة بنحو الشورى كرأس للحكم، فالولاية بنحو الشخصية الحقوقية واحدة ولكنها بنحو الشخصية الحقيقية متعددة، فإعمال الولاية لواحد وهو مجموع هؤلاء المحققين. وهذا الاحتمال هو الذي تبناه بعض المحققين المعاصرين كشكل واحد وحيد منفرد لجواز الحكم في عصر الغيبة، وهو ما كان يذهب إليها السيد الشيرازي كما هو المعروف والمسطور في كتبه في أكثر من مكان وفي أكثر من مجال، وهي نظريته التي كان ينادي بها رضوان الله تعالى عليه. هذا الاحتمال أو هذين الاحتمالين اللذين هما في الحقيقة احتمال واحد ناقش فيهما صاحب الدراسات بمناقشتين. المناقشة الأولى أن ذلك يخالف سيرة العقلاء، أن كون الحكم بيد شورى ومجموعة يخالف سيرة العقلاء. المناقشة الثانية أن هذا الكلام لم يقل به أحد، كون الحكم شورى بين الفقهاء، ولا يخفى ما في كلتا المناقشتين. أما المناقشة الأولى فلأننا نسأل هذا المحقق: ما مرادكم من كون هذا مخالف لسيرة العقلاء؟ كأنك تدعي أن سيرة العقلاء قائمة على تنصيب القادة والولاة والرؤساء عن طريق ماذا؟ عن طريق الانتخاب وانتخاب الشخصية الواحدة، لا أكثر من شخصية واحدة في مقام إدارة الحكم، وأن هذه السيرة أيضا منضبطة شرعا، لم يرفضها الشارع، لم ينهى عنها، ولم يخترع أو لم يخترع طريقة أخرى في مقابلها. محل مرح، فإننا نجد أن أشكال الحكم في العالم مختلفة، إنما تدار الحكومات فيما بينهم لا بطريقة الانتخاب ولا بطريقة ماذا؟ الانفراد، بل نجد في جملة من الحكومات في العالم ولو تاريخيا أيضا، لأن الكلام ليس عن السيرة المعاصرة في علم في زماننا، أن أكثر أنواع الحكم هي من قبيل الأنواع حكم العالي إلى الدان، وليست منبثقة عن السيرة العملية للعقلاء ومنتخبة من قبل العقلاء، ولا نجد للعقلاء سيرة عامة شاملة في المجتمعات البشرية كانت في هذا القبيل. ثم لو سلمنا وجود هكذا سيرة، لا شك ولا ريب في أن الإسلام اخترع وابتكر طريقة أخرى في طباع سيرة العقلاء لو سلمنا وجودها، وهي أن الولاية والحكم حق الله عز وجل، ويكون ذلك بالنصب من الله سبحانه وتعالى، إما مباشرة أو بالواسطة، مباشرة كما في النبي صلى الله عليه وآله، وبالواسطة كما في أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نجد أن الشريعة كرست في قبال السيرة العقلائية المزعومة على تقدير وجودها كسيرة عقلائية عملية، كرست أسلوبا آخر من الحكم وأثبتته، وحاربت ورفضت أن يكون الحكم بالانتخاب والشورى، وهو الأساس الذي قامت عليه مدرسة خلفاء زاعمة أن ذلك حق الشورى، ولكنه من قبيل الشورى الخاصة والانتخاب الخاص. وعلى هذا الأساس فيمكن لشخص أن يدعي أن نفس اختراع هذه الطريقة الجديدة إسلاميا للنبي والأئمة المعصومين تعد ردعا عن هذه السيرة ومانعا عن إمضائها. وعلى هذا الأساس فكيف يمكننا أن نزعم أن مثل هذه السيرة العملية على تقدير وجودها بأنها سيرة ممضاة يمكن الاعتماد عليها والركون عليها لإثبات أساس الحكم؟ فما المانع أن يكون هذا الشارع الذي اخترع أسلوب الحكم من العالي إلى الداني في عصر وجود المعصوم عينه في شخص المعصوم وفي عصر غيبة المعصوم، ما المانع من أن يعينه في جماعة يتصفون بمواصفات خاصة ويضع لهم قانونا دقيقا هذا الشارع يكون هذا هو البديل الاضطراري عن المعصوم في غيبته؟ هل يمتنع هذا عقلا؟ لا يمتنع عقلا لو دل عليه الدليل الإثباتي. إذن فالعمدة في إفصال الشورى هو ما أسلفناه في تنبيهات المقام السابق من أننا لا نجد أي دليل على مشروعية هذا الأسلوب من أساليب الحكم، بل وجدنا بعض الروايات والأدلة النافية له، إما مباشرة أو بالاستفادة من فحواها العرفية التي تشكل ظهورا التزاميا لها. العمدة في رفض فكرة الشورى كأساس للحكم للاستشارة، الشورى بأن تكون الشورى هي رأس السلطة، إنما يتم رفضه على أساس ماذا؟ لا على أساس مخالفته لما هذا هو المزعوم من كونه مخالفا للسيرة العقلائية، بل عدم وجود الدليل عليه، وأن أساس الحكم يحتاج إلى الدليل، بل وجود الدليل على عدمه. والأغرب من هذه المناقشة الثانية، فإننا لم نفهم ما مراده من أنه لم يقل به أحد. فهل مراد هذا المحقق بقوله لم يذهب إليه أحد هو انه يريد ان يدعي ان القول في كون رأس السلطة هو شورى الفقهاء امر مخالف للاجماع والاتفاق من الاصحاب، كما هو ظاهر كلامي لم يقل به احد، ام انه يريد بذلك انه لم يقل بهذا الاحتمال احد من خصوص المتأخرين. ان كان مراده نحو الاجماع فنقول هذا فرع التعرض لهذه المسألة، وهذه المسألة مسألة في الحكم الاسلامي وانه كيف تنبثق السلطة وكيف يعين الحاكم في حصي الغيبة مما لم نجد له عين ولا اثر في ابحاث المتقدمين، انما بحثوا عن اساس ان الحكم للفقهاء، لكن تفاصيل هذه الامور مما لم يبحث عنها في كلمات المتقدمين بل ولا في كلمات المتأخرين ايضا الى متأخرين المتأخرين والمعاصرين، حيث اشاروا الى بعض هذه الابحاث والى مسائلها. فاذا كان مراده دعوى الاجماع فهو فرح كون المسألة مبحوثة لدى الجل ان لم نقل الكل، والحال انها غير مبحوثة لدى الكل من المتقدمين. واذا كان مراده لم يقل بها احد من المتأخرين فالجواب انه شنو مراده من المتأخرين المعاصرين، خب نجد ان بعض الفقهاء من المعاصرين يراي الاسلوب الوحيد لإدارة الحكم، كلامه لم نقبله وقلنا غير صحيح، ولكن ليست مما لم يقل به احد من المعاصرين. ثم لو سلمنا انه لم يقل بها احد، ما دامت القضية ليس فيها اجماع تعبدي فالميزان هو الادلة، وانه لا شيء تسوق من الادلة، فربما فاقتنا الادلة الى شيء لم يقل به احد، بل نقول لهذا المحقق نظريتك وهي نظرية الانتخاب في تعيين الوالي بهذا المعنى، الانتخاب من الأمة مما لم يقل به أحد، بل يمكن أن يدعى أنه أجنبي أفضل عن الثقافة في مدرسة الشيعة الإمامية، لأننا لم نجد في مدرسة الشيعة الإمامية أي توجيه أو تصطيف على الانتخاب على الإطلاق، وسيأتي أن تمام ما استدل به هو أجنبي عن محل الكلام، وجملة منها مبنية على العناوين الثانوية ومقابلة الطرف بما يعتقد به كما سيأتي إن شاء الله تعالى في البحث الإثباتي. والقول بشورى الفقهاء أفضل من القول بكثير بأن التعيين يكون بالانتخاب من الأمة من باب انعدام الدليل على ذاك، وأما هذا فيمكن أن يلتمس له بعض الاستدلال ولو بأن المرجع هو الفقهاء. وعلى هذا الأساس فلا المناقشة الأولى ولا المناقشة الثانية تامة، نعم المناقشة الصحيحة في هذا الاحتمال أو في هذا الاحتمال الرابع والخامس هي ما ذكرناه في تنبيهات المقام السابق من أنه لا يوجد دليل على مشروعية الحكم وكون بهذا الشكل وكون الشورى رأسا للحكم، على أنه يمكن أن يستفاد من بعض الأدلة والروايات عدم وجود أكثر من شخص واحد كرأس الليل حكم، سواء اتحدت رقعات الحكم او تعددت رقعات الحكم، حتى فكرة تعدد رقع الحكم من حيث المبدأ يمكن ان يقال مرفوضة في الاسلام، لان الحكومة الاسلامية حكومة اسلامية واحدة. فقد ظهر من كل ما تقدم عدم صحة تخميس الاحتمالات ايضا في البحث الثبوتي، وانه كان ينبغي على هذا المحقق ترديعها بشكل اخر غير ما ذكره، لأنه ظهر لدينا أن الثاني قلنا أكو تناقض بين فضله وذيله المنصوب الجميع، ولكن لا يجوز إعمال ولاية إلا لواحد منهم، يعني أنه مو منصوب الجميع المنصوب واحد، فعاد الثاني إلى الثالث لأنه يوجد تناقض بين فضله وذيله. إذا تلاحظون الإشكالات مال الدرس السابق يظهر أن الدقة تقضي بترديع الاحتمالات مو بالشكل الذي هو ذكره، لأن الخمس والرابع هم يعودان إلى واحد لكن نحن نقول ينبغي أن تصير أربعة الآن بهذا الشكل، وذلك بأن يقول هذا المحقق بأنه بناء على النص فإما أن الولاية جعلت للجميع بنحو العموم الاستغراقي أو لهم بنحو العموم المجموعي، جعلت للجميع بنحو العموم الاستغراقي يعني ولاية فعلية لكل واحد واحد من الفقهاء، للمجموع بنحو العموم المجموعي او للجميع بنحو العموم المجموعي، انهم كلهم مجتمعين لهم ولاية واحدة، او للفرد منهم تخييرا ان لم نشترط الافطهية والاقدرية، بل اشترطنا اصل الفقهاء والقدرة. للفرد من الفقهاء تخييرا، اي فقيه من الفقهاء، او تعيينا في الاعلى بالاقدار. شوف الولاية يقينا للفقهاء، اما للجميع لكل واحد واحد ولاية، واما للمجموع ولاية، واما للفرد. وفي الفرد يوجد احتمالات، الفرد تخييرا اي فقيه من الفقهاء، او الفقيه او الفرد تعيينا، وهو خصوص الافقه الاقدر على ادارة شؤون السلطة. وقد ظهر من الابحاث السابقة عندنا وعند هذا المحقق ان المختار هو الشق الاخير، وهو ان الولاية مجعولة لخصوص الاعلم الاقدر على ادارة شؤون الامة، ان وجد والا فالكفر هو الانتصار. نقول الاقدر من هو الذي يستطيع كشفه؟ اذا على مستوى التنصيب تعين الافقه الاقدر، فاذا كان كما هو العادة لا يوجد الا شخص واحد تجتمع بهذه الصفات، لانه اي شخصين تفرضهما يوجد تفاضل عادة في الواقع، عادة في غير المعصوم، لان في المعصوم تتساوى القدرات، في غير المعصوم ما تتساوى القدرات عادة، فالافقه الاكثر في الواقع واحد. دورنا ماذا نحن؟ اذا هو المنصوب بعينه، دورنا ان نكتشفه نتعرف عليه. الاكتشاف والتعرف عليه لا يمكن من الامة بوجه من الوجوه، لان الامة غير خبيرة في افطهية الناس واقدريتهم على شؤون الحكم، بل لا بد من نخبة الامة التي تستطيع ان تكشف الاقدرية والافطهية، انها هي التي تكون ماذا؟ هي التي تكون في مقام الاكتشاف، مضافا الى ان مقتضى الادلة الشرعية كالتوقيع الشريف ان مرجعية الناس في مسألة الحكم من اساسهم الفقهاء، فهم الذين يرجع اليهم الناس في تعيين الحكم وشؤون الحكم، فهم الذين يعينون المصداق الافقه والاعلام. وهذا من قبيل التشخيص، من قبيل تشخيص من نصب واقعا. والغريب ان هذا المحقق مع ايمانه بان المنصوب هو الافقه الاقدر ذهب الى الترشيح ولم يقبل به التنصيب، والحال ان ما بنى عليه من ان الافقه الاعلم هو المنصوب يقضي بنصبه من كان هو الافقه الاعلم الاقدر واقعا. واذا كان منصوبا واقعا فنحن لا ناتي بشخص تكون اهليته للحكم ناقصه فنتممها بالانتخاب، بل نأتي بشخص اهليته تامة الواقع، نحتاج الى التعرف عليه والى اكتشافه. طبعا الاكتشاف غير معصوم، لان الطريق الى اكتشافه ليس طريقا معصوما. نعم غاية ما يمكننا هو ان نكشف عنه ظاهرا كما في مرجع التقليد، فانه يجب تقليد الاعلام، ولكن الكشف عنه لا يمكن ان يكون بطريق معصوم. نفس ما يقال هناك يقال هنا. وعلى هذا الاساس فنحن نرى شيئا من التناقض في مباني هذا المحقق، فيما بين ما بنى عليه في بحث شرائط الولي، وفيما بين ما يتحدث عنه هنا من الترديد بين هذه الاحتمالات، فانه على رايه لا معنى للترديد بين هذه الاحتمالات. وبهذا البيان الذي بيناه في تربيع الاحتمالات ايها الاخوه، يظهر ان الاحتمالات ماذا؟ متعددة ومنفصل بعضها عن بعض الآخر، غير متداخلة، ولا يوجد تناقض في داخلها كما في احتماله الثاني وكما في احتمالها الرابع والخامس. وهذا تمام الحديث في البحث الثبوتي والبحث عن الجهة الأولى، وتبين لدينا من هذا البحث الثبوتي أنه لا معنى من القول بالتنصيب، وأن المختار هو الشق الأخير من هذا التشقيق، وهو أن المنصوب للولاية هو الأعلم الأقدار على أساس الأبحاث السابقة، وأن نقطة الخلأ والفراغ المتبقي أي أننا كيف نعرفه ونتعرف عليه ونجعله قائد، وهو ليس بقائد، هو قائد ولو لم يمكنه أن يتصدى، كما كان الإمام المعصوم إماما بالفعل ولو لم يكن يمكنه أن يتصدى للحكومة بل فعل. هو المعين للقيادة بالفعل، نعم علينا ان نكتشفه وان نتعرف عليه وان نمكنه من ان يحكم بيننا. واما الحديث في الجهة الثانية والبحث الإثبات والتماس الدليل على كون الولاية تنعقد بانتخاب الأمة. فقد أقام صاحب الدراسات عدة أدلة في المقام يظهر منه الاعتماد عليها على كل واحد منها كأدلة في البحث، وإن كنا نشك في كونه يريد ذلك. فمن هو صرح في صفحة 409 أن هذه أدلة كثيرة كل واحد منها دليل على حياله كما هو ظاهر كلامه، وإن كنا نشك في كونه يعتمد على كل واحد منها كدليل، لأنه سيأتي أن بعضها نقل التاريخ من الطبري لا يوجد له أي مصدر آخر، أو نقل من سنن أبي داود، أو نقل من صحيح مسلم، أو نقل من هذه الأمور، أو نقل من بعض مقطوعاتنا في البلاغة التي ليس لها سند، أو بعض أقوال أمير المؤمنين عليه السلام المنسوبة إليه بسند غير صحيح في غير نهج البلاغة أيضا، مما لا يتسنى له أن يعتمد عليها كأدلة. فلعل التعبير خانه عندما عبر عنها بالأدلة الكثيرة، وكأنه كان يرمي هذا المحقق، هذا من باب الحمل على الأحسن يعني، وهو ما صرح بهذا، كان يرمي إلى خلق جو من الوضوح في أن الإمامة والولاية في الإسلام يمكن أن تنعقد بالتنصيب، ويمكن أن تنعقد بالشورى والانتخاب من الأمة، هو مطلق شورى، بالشورى والانتخاب من الأمة، الشورى العامة، وتكون السيادة حتى على الولي للشعب في الحقيقة. كان يرمي إلى خلق هذا الجو. فلئن أمكنت المناقشة في كل وجه وجه من هذه الوجوه، فكأنه يريد أن يزعم ويدعي أن مجموع الوجوه يفيد اطمئنانا، إن لم نقل يقينا، في أنه يمكن عقد الإمامة بالانتخاب. طبعا لا يظلم هذا الرجل كما ظلم في بعض الكتب، حيث رأينا بعض المحققين في ذيل كتاب البيع من الفقهاء المعاصرين قد زعم أن هذا المحقق يرى أنه حتى الإمامة المعصومة كانت بالترشيح وقد صارت فعلية بالبيعة. هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق، فإن هذا الرجل صاحب الدراسات قد صرح بشكل واضح أنه يرى أن الانتخاب في طول التنصيب، وأن أئمتنا المعصومين هم أئمة بالتنصيب الصريح الواضح من الله مباشرة وبالواسطة. وعلى هذا الأساس فلا ينبغي أن نتحامل عليه ونزعم أن هذه الكلمات تجعل التنصيب والانتخاب في عرض بعضهما البعض، فإنه كرر هذه الكلمة، وأنه إن وجد التنصيب من العالي إلى الداني فلا تصل النوبة إلى الانتخاب، وكل همه إثبات صحة الانتخاب في مورد لا يكون فيه تنصيب من العالي إلى الداني. فضرب في المباحث السابقة وفي البحث الثبوتي مسألة التنصيب، فصار بصدد الدليل هنا على مسألة، وإن كان يظهر منه أنه مجرد بحث ثبوتي كافي في إثبات الانتخاب، لكنه صار بعد ذلك بصدد البحث الإثباتي، وكأنه يريد أن يثبت أن مسألة الانتخاب كانت مسألة واضحة في المجتمع الإسلامي، وأنه بها تنعقد الإمامة. على أي حال، نحن ونظرا لأهمية هذا البحث وكوني من الأبحاث المعاصرة المطروحة في وقتنا الراهن بشكل مهم في أجوائنا الإسلامية، نجد، وحيث إنه لم نجد من تعرض لهذا البحث بشكل فقهي غير هذا المحقق، وبشكل مفصل غير هذا المحقق، وأن بعض المعاصرين ربما أخذ منه وهو يبحث فيما يطلب بهذا البحث، وحيث إن هذا المحقق كان يرى هذه النظرية هي النظرية الوحيدة لعقد الولاية في عصر الغيبة، فأتعب نفسه وأجهدها في جمع مادتها، فإننا نجد من الإنصاف أن نتابعه في خطوات البحث، وإذا رأينا إضافة أيضا نضيفها، ونقيم هذه الأدلة الإثباتية واحدة تلو الآخر بالترتيب الذي ذكره في كتابه، فإنه بلغ الغاية فيما يمكن تجميعه من أدلة وقراء على مسألة انتخاب في عصر الغيبة، فأقام أدلة تنوف على العشرين. الدليل الأول من هذه الأدلة حكم العقل، حيث إنه يحكم بالبداهة بلزوم وجود الدولة والنظام الحافظين للمصالح الاجتماعية لقبح الفوضى ولزوم رفع الظلم والفساد إلى ما هناك مما يدلل على لزوم الدولة في المجتمع. وقد تقدم منا هذا البحث في بداية أبحاث الدولة وذكرنا هناك الأدلة أو بعض الأدلة على لزوم وجود دولة في المجتمع عام من كونها إسلامية أو غير إسلامية، ثم ذكرنا الأدلة على لزوم كون الدولة دولة إسلامية. وهذه الدولة لا تخلو، يقول المحقق صاحب الدراسات، إما أن تكون منصوبة من قبل الله فلا كلام لنا، ويمثل لهذا بدولة النبي ودول المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، سواء حكموا بالفعل أو لم يحكموا، يقولون أئمة هم أصحاب الحكم. وإما أن تأتي على سبيل القهر والغلبة، هذا هو الشق الثاني، وإما على سبيل الانتخاب من الأمة، هذا هو الشق الثالث. ويظهر منه أن المسألة مانعة خلو بين هذه الشقوق الثلاثة، إما نصب من الأعلى أو بالقهر والغلبة دكتاتورية، أو أنها بالانتخاب من الأمة. ولا طبعا لا تقولوا يا إخوان أنه بالانتخاب من الفقهاء بالخصوص، هذا شق رابع. ليش ما ذكره؟ أقول هذا يفون بالنصب من الله، لأن الله أعطى هذا الحق لخصوصا الفقهاء، هذا يكون بالنقض غير المباشر من الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى أن الأول غير موجود في المقام في عصي الغيبة، هكذا هو يقول، النصب من الأعلى غير موجود في عصي الغيبة. وليش غير موجود؟ لأنه في البحث الثبوتي هو أثبت امتناعه. والثاني قبيح عقلا. ليش قبيح؟ بالقهر والغلبة، لكونه ظلما، لأن الناس مسلطون على أنفسهم وأموالهم، وأن تحكمهم بالقوة بلا أي مبرر، لا ربهم ولا أعطى ربهم هذا الحق، فيكون ظلما لهم، هذا صحيح. فيتعين الثالث. شن هو الثالث؟ يعني يتعين كونه انتخاب الولي، أن يكون الولي بالانتخاب، غاية الأمر. نشترط في المنتخب أن يكون ماذا؟ فقيها، لأن الأدلة الشرعية دلت على أنه لا يجوز لغير فقيه أن يتصدى لعملية الحكم، فهذه الأدلة تفيد ترشيح الفقيه وأكثر من هذا. نعم أيها الناس، أن تختار واحد من الفقهاء ليحكم فيما بينكم، بل على أساس ما قال سابقا اختاروا أعلم الفقهاء فأقدر الفقهاء، هكذا تصير النتيجة، لأن المرشح للحكم مو كل فقيه ولا كل قادر على الحكم، بل أقدرهم وأعلمهم، كما صرح بهذا في عدة مرات. هذا الوجه أيها الإخوة. ثم يذيل كلامه بأنه يقول ولذلك جرت سيرة العقلاء عامة عبر العصور على ذلك، يعني جرت سيرة العقلاء على انتخاب وليهم ومن يقودهم في المجتمع. يريد أن يقول بأن السيرة، ليس يريد أن يخلط بين حكم العقل والسيرة، يريد أن يقول بأن هذه السيرة العقلائية ناشئة من حكم عقولهم، ليست من الثقافة ولا من شيء آخر، بل هي من حكم العقول نشأت. أي عقلاء نتحدث عنهم؟ الذين كانوا في مقابل حركة الأنبياء عبر العصور. على أي حال، هذا هو الوجه الذي يذكره هذا المحقق. هذا الوجه أيها الإخوة يمكن اصطلحت بعض المناقشات فيه، ويمكن أن يناقش فيه من عدة وجوه، نذكر بعض هذه الوجوه. المناقشة الأولى أو الوجه الأول، ما تقدم من وجود النص حتى في عصر الغيبة، وتقدم في الجهة السابقة في البحث الثبوتي الحديث عما يمكن أن يكون طريقا لتعيين الشخصية الحقيقية، وسيأتي تفصيله إن شاء الله عند الحديث عن النظرية الثالثة من نظريات كيفية انعقاد الولاية للوالي، نظرية التشخيص. الوجه الثاني من المناقشة، ما ذكره من قبح كون الحكم بنحو القهر والغلبات، إن كان مراده وأن ذلك ينتج الانتخاب بالضرورة، إن كان مراده من قبحه عقلا على مجموع الأمة فهو صحيح، يعني أن القهر والغلبة على المجموع من حيث المجموع يكون قبيحا عقلا، فنقول صحيح هذا الكلام، لكن هذا لا يشبه له فرض عادي، لأن أي شخص يحكم بالقهر والغلبة لا يكون قاهرا لمجموع الأمة على أي حال، يوجد معكم مجموعة غير مقهورين، هم الذين عاونوه وآذروه وجاءوا به إلى الحكم، فيكون قاهرا إذن لمن؟ لفئة من الأمة، حيث إن أي ولي يأتي حتى بالقهر والغلبة تؤيده جماعة من الأمة كما هو واضح، ولو لم يؤيده أحد لم يصل إلى السلطة. وإن كان المراد القهر على بعض الأمة فإن الجواب أن الشق الثالث الذي اختاره أيضا يؤدي إلى نفس النتيجة، حيث إن الانتخاب لا ينفع المحذور، فإن من لم يشترك في الانتخاب إما لأنه قاطع الانتخاب، لأن نقول من اشترك وكان رأيه الأقلية، لأن هذا دخل في التعاقد الاجتماعي، فهو من أول الأمر مسلم أن رأي الأكثرية مسلم له. لا، نقول من لم يشترك بالانتخاب أصلا كان كبيرا عاقلا ولم يشترك، وهناك شريحة في المجتمع غير قليلة عادة لا تشترك في الانتخابات. من كان ناقصا حين الانتخاب كان غير بالغ ثم بلغ، او كان مجنونا ثم عقل، او ما كان مولودا ثم ولد بعد الانتخاب وصار بالغا الان عاقلا بالغا. هؤلاء كلهم يصدق عليهم انهم لم يشتركوا في الانتخاب، هؤلاء لا شك ولا ريب ان الولاية عليهم ستكون بالقهر والغلبة. وعليه فايضا تقع المشكلة، والانتخاب لا يرفع لنا القهر والغلبة ما دام هذا المنتخب ليس له ولاية، والمنتخبون ليس لهم ولاية على غير المنتخبين، والذين كانوا موجودين ايام الانتخاب ليس لهم ولاية على الذين تلقوا ورشدوا او ولدوا او عقلوا بعد ان كانوا مجنونين ايام الانتخاب. فاذا فرضية القهر والغلبة حتى في مسألة الانتخاب فرضية عرفية عادية لا محيص عنها، نبعد تتفاوت الفئة المأمور، قد تكون 30% من الشعب لن تشترك في الانتخاب، قد تكون 10%، قد تكون 20%. على اي حال اذا كان اصل القهر والغلبة قبيح فلا اشكال ولا ريب في ان مسألة الانتخاب لا ترفع فرض القهر والغلبة. اذا لا تقابل بين فرضية الانتخاب وفرضية ان السلطان يكون بالقهر والغلبة. وان قال هذا المحقق لا، بأن المقهور إذا كان الأقلية والقاهر هو الأكثرية فلا يوجد أنف عقلي وليس ظن، بينما إذا كان المقهور هو الأكثرية والقاهر هو الأقلية فالمحذور موجود. إذا كان هذا فنجيبه أولا، قد يفترض في بعض الحالات أن أكثرية الشعب لا تشارك في الانتخابات، 51% من الشعب لا تشارك في الانتخابات، وأكثرية المنتخبين جاءوا بالسلطان، ولو في الدورة الثانية على ما هو المتعارف في البلاد أنا ذاك هو ولي شرعي أو لا يبقى خلق في الحكم إذا أكثر الناس ما تشترك، يقينا الدليل العقلي يقول أنه لا يمكن خلق في الحكم، ها أنا ذاك سيأتي الولي بنسبة في أحسن حالاته، يعني إذا أجمع البقية عليه 49% وهي أقلية، فماذا يقول؟ هذا أولا. ثانيا هذا الكلام تحكم، إذا كان القهر والغلبة ظلم وهو قبيح فلا يفرق بين كون المظلوم هو الأقلية أو بين كون المظلوم هو الأكثرية كما لا يخاف. وعلى هذا الأساس نحن نقول لابد، بعد ما أريد أوسع أكثر من هذا، وإلا يمكن أن يقال بأن بعض المنتخبين قد يتنكر بعد سنة أو سنتين من الانتخاب على ما فعله من الانتخاب، فآنذاك ماذا يقال؟ قد يجاب بأن هذا أعطى تعاقد اجتماعي، نقول التعاقد الاجتماعي لا يعود إلى حكم العقل، يعود إلى السيرة وقلائية، وهذا وجوع إلى الاستدلال بالسيرة وليس استدلالا بحكم العقل. كلمات أخرى قد تطال في المقام، لكن أريد لب المشكلة أنا أن أشير إليه. إذا قضية الانتخاب لا ترفع شق القهر والغلبة ولو على شريحة من الناس، قد تكون كثيرة وقد تكون الأكثرية كما أشرنا في بعض الحالات، إذا أردنا أن نجعل الانتخاب هو الحقيقة الثابتة للمجيء بالسلطان إلى السلطان. هذه الوقت باقي أو منتهي، هذه هي المناقشة الثانية، وتوجد بعد مناقشات أخرى. سوف يأتي التعرض لها إن شاء الله، ونركز على بعض المناقشات حتى لا نضطر إلى تكرارها في كل وجه وجه من الوجوه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.